بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 24 بعد 100 الأولى، عفوا 25 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة أحد، هذه المدرسة التربوية الإيمانية التي هي بمثابة قصة الحياة المكرورة، قصة الصراع بين الحق والباطل، وبيان عوامل النصر وبيان عوامل الانكسار. فهذه المعركة كما أقول كثيرا هي نصر للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من المسلمين، لتعلم الأمة أنها لا ولن تنصر إلا إذا التزمت غرز نبيها صلوات ربي وتسليماته عليه. وأي انحراف عن الطريق يسبب الانكسار لا محالة، أي انحراف عن منهاج الأنبياء المتمثل في الكتاب الكريم وفي سنة النبي الأمين وفي سيرته صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يؤدي إلى الانكسار. وإن رأى أهله في بعض الأحيان نوع استمرارية فلا يلبث أن ينكسروا. لماذا؟ لأنها سنة الله تعالى. في يوم أحد انتصر المسلمون، في يوم أحد فر المشركون، في يوم أحد جمع المسلمون الغنائم، هكذا كانت المعركة. إيه اللي حصل؟ جماعة من الصحابة هزموا أمام الدنيا، هذه القضية يا إخوة، آفة كل مسلم ابتعد عن الطريق ولو قليلا. السبب الدنيا، ولذلك قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالآية دي في غزوة أحد، بعض الرماة خالفوا أمر النبي. أحيانا المخالف قد يرى في أمر من خالفه نوع شدة أو نوع قسوة، ولا يدري المسكين أن القسوة رحمة به، أن القسوة رحمة به. هم رأوا أن أمر النبي يمنعهم عن إيه؟ عن الدنيا، عن غنيمة، وتأولوا. قائدهم قال: لا تتركوا الجبل، إن نبيكم أمركم ألا تتركوا الجبل. قالوا: ألم ترى؟ تحقق النصر، وها هم أصحاب رسول الله يجمعون الغنيمة. يعني حظنا يروح، نصيبنا يضيع. هي دي القضية الخطيرة جدا اللي لابد أن نتعلمها من غزوة أحد. إن هزموا أمام الدنيا مع أنهم قلة، لماذا؟ لماذا سلب النصر مع أنهم قلة؟ لأن الأصل في الانتصار أن المجموع يكون على المنهج، فأي قلة تؤدي لوجود ثغر، من هذا الثغر تنكسر الأمة، سواء بقى على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول أو الأمم، لأن دي سنة ماضية، سنة ماضية يا إخوة، ما خالف مخالف إلا وانكسر. عشان كده كثيرا ما أقول للإخوة مذكرا، الله عز وجل في كتابه بيّن أن القلة دائما محمودة، فلا تغتر بكثرة من يهلك، إلزم غرز النبي. ولو كنت في قلة فأنت الجماعة، ولو كنت وحدك كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، خلاص. فصاحب المنهج لن يضره أن يكون في وسط قلة، بالعكس القلة التي تتمسك هي القلة المنصورة. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. لذلك أقولها كثيرا، لا يثبت على الطريق إلا الصادقون وهم قليلون، فالزم القلة الصادقة ولا تغتر بالكثرة الهالكة. خلفوا أمر النبي بتأويل صلب النصر وكسرت رباعية نبينا عليه الصلاة والسلام، ودخل المغفر في وجنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وساقط في الحفرة، وفر الصحابة، وكثر فيهم القتل. إيه السبب؟ مخالف. المشكلة إخوة إن المخالف لا يدري بالمخالفة إلا بعد الانكسار، ساعتها ما بينفعش الندم. يعني هل أصحاب النبي هؤلاء لو علموا المآل كان ممكن يقدمون عن مخالفة؟ الإجابة لا، أبدا أبدا. لكن هم اعتقدوا أن المعركة انتهت والنصر تحقق، طيب نحصل بقى على الدنيا، يبقى الأمر ربما يكون في نوع شدة بيمنعنا عن دنيا، طيب انزلوا خدوا الدنيا. لما نزلوا للدنيا النصر حصل فيه صلب وصارت مدرسة إلى قيام الساعة، إيمانية تربوية يتعلم منها أصحاب المنهج الثبات على الطريق وعدم الوحشة مع القلة. ده كان درس مهم قوي لحفظ المنهج ولحفظ شرع الله عز وجل. فدي كانت غزوة أحد باختصار، كانت نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وده اللي بنكرره كثيرا، أنهما معركتان، الأولى معركتك مع الشيطان والدنيا والهوى والنفس، إن حققت فيها النصر تكفل ربك بمعركتك مع عدوك الظاهر مع الكافرين المحاربين المعاندين. لماذا؟ لأن النصر من عند الله، ربنا نصرهم يوم أحد. لما هزم البعض أمام المعركة الأولى معركة الدنيا اللي حصل، خلاص لا يمكن أن تنتصر على العدو الظاهر، فسلب النصر. رأينا ملحمة عجيبة في اللقاءات الماضية من أصحاب النبي من الصادقين القلة اللي التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا سببا في حفظ النبي محمد عليه الصلاة والسلام من نيل أعدائه منه، وقد تكالبوا عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. وفي آخر لقاء تكلمنا عن قضية التمثيل بالشهداء من المشركين، وردينا على القصة الباطلة الموضوعة المكذوبة على السيدة هند رضي الله تعالى عنها، وأنها أكلت كبد حمزة عم النبي، وبينا أنها قصة باطلة مكذوبة لا تصح لأن فيها انقطاع، وبينا هذا في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع عنوان جديد، مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة. شوف الاستعداد، هذه البطولة يا إخوة. ورغم ما رأوا وسلب النصر وإحاطة المشركين بهم، المشركون بهم إحاطة القلادة بالعنق والسوار بالمعصم، ورأوا أمورا عجيبة، وأشيع أن النبي قتل عليه الصلاة وأزكى التسليم، تعالوا لنرى القلة التي أحاطت بالنبي. وفي هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال ومدى استماتتهم في سبيل الله. وده الدرس الذي نتعلمه، ما دمت على الحق اثبت اثبت، فتقلبات الحياة كثيرة والتغيرات من حولك أكثر، لابد لك من ثبات، ولا تغتر بمن هلك، اثبت أنت، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ما دمت على الكتاب والسنة بضابطه فلا تحزن، اثبت اثبت. الطريق شاق جدا والله يا إخوة، هذه الطريق من عرف معالمها لباع دنياه من أجل أن يسير عليه. لماذا؟ حضرتك في الدنيا مش دي الحياة، أنت هنا ممتحن، الله يختبرك، الله يمتحنك، فاحذر أن ترسب. رسوبك في الدنيا له إعادة، رسوبك في الآخرة ندم ولا إعادة، مشكلة خطيرة جدا، فاحذر دنياك، احذر من حولك أن يبعدوك عن الطريق بعد أن ذقت حلاوته. ما المرار في كده يا إخوة، إن أحيانا البعض يذوق حلاوة الطريق، ولكن كما قال الله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أخطر حاجة يا إخوة، إلف الطاعة فتتحول بعد أن كانت عبادة عادة، مصيبة كبيرة جدا. فطال عليهم العمر، الأمد، الأمد لما يطول خلاص، ويفاجأ المرء بمن يطلبه. هل أنت مستعد لده ولا لا؟ أنت مستعد للطارق الذي لا تمنعه الأبواب ولا تحول بينه وبينك الحصون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أنت مستعد لليوم ده لما يأتيك الملك؟ بس جزاكم الله خير، والله الله يرضى عليك يا عم عبد العزيز، بارك الله فيك، عطرك الله من الجنة. فلا بد أن تستعد، لأنه يأتيك بغتة، ودي أخطر حاجة في القضية يا إخوة، أن الموت يأتيك بغتة فجأة، ما أنتش معد ولا مستعد. عشان كده كثيرا ما أقول لابد للإنسان أن يبادر الموت، حاول تبادر بقول طيب، بعمل صالح، بثبات على الطريق، بحرص على إخوانك، بحرص على من حولك، بتعليم زوجتك، بتربية ولدك، قدم، قدم لأخراك، قدم قبل أن ينقطع عملك وتكون في قبرك كالغريق تنتظر دعوة من ولد، أو تنتظر دعوة من أخ. رضي الله عن أبي الدرداء الصحابي الجليل كان يقول كنت لأسجد سجدة إلا وأدعو لسبعين من إخواني أسميهم بأسمائهم. يا دي اللي بتنفعك، دي الأخوة الصديقة اللي هتنفعك، الأخ اللي أخذ بيدك على الطريق ومشيت سويا على الطريق، ده اللي هينفعك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللي هيعينك على السير على الطريق هو ده اللي هينفعك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، بعد موتك لن يغفل عن الدعاء لك. إنما أرباب المصالح والمنافع الدنيوية بمجرد ما انقطعت المصلحة غيره بقى خلاص انتهت القضية، انت شغلانة، انت كنت وقت محدد لمأرب معين لمصلحة وانقضت، فبيستعملك، بعد ما بيستعملك بيعمل فيك ايه؟ بيرميك مات. انما الاخ مش كده، يثبت. تعالوا نشوف هؤلاء الرجال. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه: كنت في من خرج من المسلمين، فلما رأيت تمثيل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة لملابس الجهاد في سبيل الله، الدروع والسيوف، عمال يجمع بقى من الشهداء اللي قال يجوز المسلمين يتخطى، وهو يقول استوثقوا كما استوثقت جزر الغنم. عارف انت الشياه اللي بتبقى يعني يؤتى بها للذبح، يعني شوف بقى نشوة النصر عندهم الآن عند المشركين، يعني خلاص هنذبحكم كده ايه، استوثقوا يلا ده. وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته لبس ملابس الجهاد، فمضيت حتى كنت من ورائه وراء هذا الرجل، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، يعني أنظر إلا يحصل بينهما، فإذا الكافر أفضلهما، ياه في قوة وعدة وهيئة، أفضلهما عدة وهيئة، يعني عنده سلاح قوي وهيئته باين عليها نشوة النصر، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، التقى المشرك بالمسلم. قال فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه، جت لغاية الورك، وتفرق فرقتين، يعني شقوا إلى نصفين، ثم كشف المسلم عن وجهه وقال كيف ترى يا كعب، أنا أبو دجانة. الله أكبر، أنت بتنظر إيه رأيك، شفت إيه، أنا أبو دجانة. إيه الرجال دي يا إخوة؟ رجال صنعهم الإسلام، جزاكم الله خير. ما خارت قواهم عندما صلب النصر، قال لك خلاص بقى، يعني خلاص خلاص زي البعض كده، لما يجدك في قلة ينصرف، دول لا، أو النبي كان في قلة الآن وتكالب عليه المشركون وأحاطوا به، ها يعمل الصحابة، شوف الثبات بقى، المعركة لم تنتهي، وده اللي هنشوفه لسه من نماذج أخرى. فده نموذج لأبي دجانة صاحب الإشارة الحمراء، الذي كان إذا ربط عصابته الحمراء قالوا الشهادة أو النصر. أبو دجانة ما فيش خلاص، رجل بايع الله على الموت في سبيله رضي الله عنه، وكان إذا دخل المعارك يتبختر بفرسه، فالنبي كان يقول هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع أمام الأعداء، أمام الأعداء، ودي عبادة، عبادة في ساحة الوغى، الله أكبر. الموقف الثاني: جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة. أهو دور المرأة، أهو اللي يقول لك الإسلام ظلم المرأة وأخفاها وخباها لا، احنا أخفناها بس عن غير محارمها، لكن لها دور في المجتمع وفي نصرة الأمة. كانت نسيبة رضي الله عنها مداوية للجراح، طبيبة تخرج مع النبي في المعارك والغزوات، طبيبة محتاج لها تيجي المعركة، نعم، ولا تفارق نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. هو ده الإسلام، الإسلام نراه في دور أسماء وعائشة رضي الله عنهما يوم الهجرة، نساء ولا مش نساء، نساء خير النساء تعد الطعام لنبيها وأبيها ورايح للغار وتشق نطاقها وتربط الطعام على دبة النبي ويلقبها النبي بذات النطاقين، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة يا أسماء. المرأة بضوابط الشرع مش بمخالفة الشرع مش بمحاربة الدين. جاء نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة، قال أنس لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، الله أكبر، في المعركة، وأم سليم رضي الله عنها الرميصاء أم أنس خادم رسول الله، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. طبعا ده كله كان قبل فرضية الحجاب، ودي معركة والضرورات، ها خلي بالك، قولش آه لا ما تقولش آه، ده قبل فرضية آيات الحجاب. تنفران القرب، الله أكبر، تحملان قرب الماء، في قتلى وفي شهداء وفي كذا، على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، تسقي الشهداء اللي لسه بيلفظون أنفاسهم رضي الله عنهما، ثم ترجعان فتملأانها، تفرغ القرب ترجع بسرعة عشان تملأ وتعود، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. حديث عند البخاري في صحيحه. فهذا دور عائشة رضي الله عنها يوم أحد، ودور أم سليم يوم أحد. هكذا تكون المرأة في خدمة دينها وفي نصرة دينها وفي الدفاع عن نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال عمر كانت أم صليط من نساء الأنصار رضي الله عنها تظفر لنا القرب يوم أحد، تجهز القرب يوم أحد. وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن رضي الله عنها، طبعا كلكم يعلم من هي أم أيمن، إنها الشفاء القابلة التي قامت بمعالجة أمر آمنة بنت وهب أم رسول الله في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي قال عنها النبي هي أمي بعد أمي لأنها احتضنته بعد وفاة أمه، وهي التي زوجها النبي بعد زينب بنت جحش زيد بن حارثة وأنجبت أسامة ابن زيد الحب ابن الحب. هذه أم أيمن. أم أيمن هذه لما مات النبي يا إخوة لو تعلم مدى حزنها لدرجة أن تجعل أبا بكر الصديق في شدة المصيبة يقول يا عمر هيا بنا إلى أم أيمن نعزيها في موت النبي. طبعا في يوم أحد جنب النبي رضي الله عنه لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينة أخذت تحث التراب في وجوههم، بعضهم بيفر من شدة المعركة، وتقول لبعضهم هاك المغزل وهلم سيفك، خذ المغزل بتاعك واديني السيف بتاعك أنا قاتل مكانك. الله أكبر، ده درس بنتعلمه، أن الله يقيد لهذا الدين من ينصره. هتفروا أم أيمن موجودة هتعطيكم المغزل بتاعها تغزلوا كالنساء وهي تمسك السيف، لأن ده دين ربنا يا إخوة، دين ربنا بيقيد له من يحمل ومن ينصر. فأخطر حاجة أن يتعرض البعض لسنة الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فدي قضية بتعلمنا الدروس دي كلها، هتفروا شوف ربنا يقيد لهم مين، أم أيمن. ودي من رحمة ربنا بأهل الإيمان يا إخوان، كلما فطر البعض الله يرسل له من الآيات للتذكير. أنه بيحبك، فيرسل لك من ينصح ومن يذكر ومن يأخذ بيدك ومن يقوي عزمك بعد فتور إلى آخره. ودي منح، ومنها كمان الرؤى الصادقة، مبشرات، يعني من مبشرات النبوة الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ده بيذكرك إن إحنا بنحبك، تعالى اوعى تبعد، اوعى تبعد. يبقى دي آيات، أتدري لماذا؟ لأن من حكمة ربنا العدل يقطع المعاذير ويقيم الحجة ويبين المحجة عشان ما يكونش لك عذر يوم القيامة. أي أم أيمنة رضي الله عنها، هاك المغزل وهلم سيفك. ثم صارعت إلى ساحة القتال فأخذت تسقي الجرحى فرماها حبان ابن العرقة بسهم، ده من المشركين، فوقعت وتكشفت رضي الله عنها، فأغرق عدو الله في الضحك، ضحك عليها العدو، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له وقال ارمي به. طبعا من عادة السامي كله ايه؟ نصل عشان يقتل. ده سهم ما كانش فيه ايه؟ قال له خد ارمي به. الله أكبر. فرمى به سعد فوقع السهم في نحر حبان فوقع مستلقيا حتى تكشف. الله أكبر. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه بأبي هو وأمي وروحي. أمال يا إخوة ليشفي صدور قوم المؤمنين؟ هنروح فين من الآية دي؟ مش ده اللي بقوله لك دايما منذ 11 سنة معك وتقريبا؟ من كان الله معه فمن عليه؟ لا أحد. أهو فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال استقاد لها سعد أجاب الله دعوته. الله أكبر. أخذ لها حقها، اقتص لها سعد وأجاب الله دعوته. طبعا سعد كان من السلة المجابة الدعوة. الحديث الوارد حديث ضعيف، عندما قال سعد يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. حديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لأن هناك شواهد في الصحيح على ذلك. حديث البخاري ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. فمن موانع الاستجابة أكل الحرام، يبقى أكل الحلال إيه؟ شرط من شروط الاستجابة. فدي مشاهد إيمانية عجيبة جدا بتعلمنا عندما ننظر لأحوالنا مع ديننا وخدمة ديننا نشعر بالحرج الشديد. أم أيمن وكانت في الفترة دي كبيرة جدا في السن، ده دي يا إخوة اللي ولدت أم النبي. يوم أحد النبي كان عنده كم سنة تقريبا؟ النبي لما هاجر كان عنده 53 سنة، أحد كانت في العام الثالث يعني عنده 56 سنة. هنقول لما قامت على معالجة أم النبي كان عمرها 20 سنة مثلا، يبقى عمرها كم سنة؟ فوق 70 سنة وفي معركة أحد، فوق 70 سنة في غزوة تدافع عن النبي وتحمل السلاح. لا تعليق، دخل الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء، ناخد 5 دقائق كده إن شاء الله. بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم الشعب، احنا ما زلنا مع خاتمة غزوة أحد وما حدث في نهايتها. قال المصنف: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعره من الشعب، خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه حتى ملأ درقته ماء من المهراس. قيل إن المهراس ده عبارة عن صخرة كبيرة مجوفة، يعني تسع الكثير من الماء، وقيل إنها اسم لبئر ماء بالقرب من أحد، فراح يأتي بالماء يعني عشان النبي وجهه الآن مخضب بالدم، الربعية انكسرت بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من أجل أن يصل الدين إلينا، عشان يجلس المتكلم هذا المجلس ليخبر عن النبي، هذا كله عشان يجلس هؤلاء يستمعون لسيرة النبي وينعمون بالتوحيد وينعمون بالإتيان للمسجد وينعمون بالصلاة وينعمون بالبركة وينعمون بالسنة. كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته، وأدمى المشركون وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: حتى ملأ درقته ماء من المهراس، قيل هو صخرة منقورة تسعى كثيرا، وقيل اسم ماء بأحد، فجاء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاب الماء للنبي ليشرب منه. مين ده إخوة؟ علي بن أبي طالب. لأن أحيانا بعضنا إخوة قد يأنف أن يخدم أخاه. الإسلام بيعلمنا قيم، خدمتك لأخيك المسلم رفعة لك وليست منقصة أبدا. والله يا إخوة، خدمة الأخ المسلم رفعة، أن تكون خادم لأخيك، لأن النبي يقول: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. رفعه الله. أحيانا سوء التربية يورث في النفس شموخا، هذا الشموخ هو نوع كبر، لأنه ما ترباش على المنهج، اتربى دنيويا فقط، وتربية الدنيا تثمر إيش؟ العلو ده والارتفاع ده. اللي تربى على مائدة القرآن ومائدة السنة وسيرة النبي، وشاف الصحابة وشاف خدمتهم للنبي وشاف خدمة بعضهم لبعض، هو ده المنهج، وهو ده دي التربية يا إخوة. لأن النبي قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يكفيك هذه منقبة أن تكون من ضمن من ذكرهم النبي بهذه النصوص، تدخل في زمرتهم. فهذا علي بن أبي طالب بطل المواجهة، ابن عم النبي وصهر النبي، أبو الحسنين الحسن والحسين، زوج فاطمة بنت رسول الله، يروح يجيب الماء. ما كان ممكن عليه مثلا يدعو بعض الخدم ولا ايه؟ خدم النبي كثر، الصحابة كلهم خدم للنبي، عشان ترتاح يذهب عليهم بنفسه. احنا الحاجات دي لازم نتعلمها يا اخو من السيرة. السيرة مش قصة بتسرد، انت لازم تقف مع المواقف وتستخرج الحكم وتأخذ التربية والمنهج من مواقفهم رضي الله عنهم. فجاء بالماء للنبي ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه. وده كان هدي النبي، لما كان لا يحب الريح القبيح، وكان في الطعام أو الشراب إن اشتهى أكل وشرب، وإن لم يشتهي ترك، ولا يعيب طعاما قط عليه الصلاة وأزكى التسليم. الماء كان له إيه؟ متغير الريح. فوجد له ريحا فعافه، يعني مرضيش يشرب منه، فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم صلى الله عليه وسلم، وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. الله، ده كلام النبي أخو. اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. دم أي الدماء، يعني اللي أدخل المغفر في وجنة النبي هذا، واللي كسر رباعية النبي هذا، الله يغضب عليه. اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. وقال سهل: والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله. الله، فاطمة كمان في المعركة؟ نعم، بنت رسول الله؟ نعم، أم الحسنين؟ نعم، هي اللي بتغسل وجه أبيها الآن. علي جاء بالماء وهي بتغسل وجه النبي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن، يسكب. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير، فين حصير؟ اللي هو بيبقى فراش من يصنع من النخيل أو من بعض أنواع الأشجار، كان قديما عندنا يعني، الآن كله ما شاء الله تبيش وموكيت، ما بقاش فيه الحصير يعني، وعوضوه ببلاستيك الآن، لا كان قديما يصنع كده حصير الأصفر ده، يمكن اللي زيه زي عبد العزيز يعرف ده عشان كبير زي حالتنا في السن فيعرف، إنما الشباب ما يمكن ما أدرك. أبو يونس يعرف محمد؟
معنا سجاد حصير.
إيه؟ معكم سجاد حصير كمان؟ طيب الحمد لله. فجابت الحصير ده، هو لما بيجي عليه النار بيبقى عامل زي الرماد، فجابت الحصير رضي الله عنها فأحرقتها، فألصقتها فاستمسك الدم. شوف الطب بقى الطبعي ده، وعشان كده تجد حتى رحم الله والدتي وجدتي وكذا كانوا يعرفون هذه الأمور من الطبيعة كده، من الأرض يدويك. يعني مثلا أذكر قديما لما كانت النحلة تقرصني، الله يرحمها الوالدة، كانت تقول تعالى هات شوية تراب من الأرض، تجيب شوية طين كده وتروح لازقة على كذا، أو البن لما يحصل جرح هات شوية بن وتروح بتاع القهوة ده وتروح كبسة الجرح كده وخلاص يسكن الدم خلاص كده، ومع الوقت بيه. فهذه فاطمة بنت رسول الله، والحديث عند الإمام البخاري في صحيحه. وجاء محمد ابن مسلمة رضي الله عنه أرضاه بماء عذب سائغ. تعلموا يا إخوة، هم شافوا المشهد إنما شفش من الماء ده لأنه عفر، خلاص بقى نطنش، ومع إن الماء كان صعب إنك تحصله في الوقت ده، لا النبي يريد الشرب. مين محمد ابن مسلمة؟ من القادة العظماء من الصحابة رضي الله عنه أرضاه، النبي كان يعطيله اللواء. جاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اللي بعدها، ودعا له بخير، هنيئا لك يا ابن مسلمة دعوة نبيك. شرب مية، قيم وأخلاق الصحابة رضي الله عنهم. وصلى الظهر قاعدا من أثر الجرح صلى الله عليه وسلم، إنه سقط في الحفرة بأبي هو وأمي وروحي 56 سنة وقائد معركة، ويتعرض لكل هذا بسبب مخالفة بعض أصحابه. ورغم ده كله خلي بالك بقى، بعد المعركة ربنا يقول للنبي إيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم. هم أخطأ، طب استغفر له وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يعني امضي ولا تلتفت. نستأذنكم في 5 دقائق عشان ناخد بس الموقف المهم ده، هو موقف واحد يعني. شماتة أبي سفيان رضي الله عن أبي سفيان، دخل الإسلام عام الفتح وحسن إسلامه، لكن يوم أحد كان زعيم المشركين شوف بقول لك ازاي بقى، شفت المنهج؟ اوعى تتعجل بالحكم على الاحياء، انصح لهم واصبر عليهم ولا تحكم عليهم، لان امرهم بيد ربهم، الا من مات على الكفر حقيقه نشهد له بالخلد في النار. واضح؟ فلا نحكم لاحد بجنه ولا بنار الا بضوابط، اما ان ينص القران عليهم عينا او السنه او صفه. طب غيرهم من الاحياء نرجو للمحسن الجنه ونخشى على المسيء النار. رضي الله عن ابي سفيان في يوم احد بقى بدا يشمت، طبعا بعد الهزيمه بقى في نصر. ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف، خلاص بقى يخلصوا ويمشوا، اشرف ابو سفيان على الجبل اللي النبي في الحفره هناك بين الشعب كده، اللي منكم راح عند احد يشوف شوف الحفره كده اللي سقط فيها النبي، واحنا صعدنا لها، شوف كنا شباب في سنه 2008 وما كناش قادرين نطلع، فساعتها والله اخوه بكى القلب قبل العين، قلت لك الله يا ابا طلحه حملت نبيك على ظهرك حتى ارتفعت به هنا، واحنا شباب مش قادرين نصعد وحدنا في وسط الجبل، سبحان الله، وشق ضعيف للمرور. أبو طلحة شال النبي إخوة على ظهره، حملوا نبيهم. تعالوا نشوف، أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد، ما يريد بقى أن يشمت الآن قائد معركة بعد ما انهزم، رد الكرة وسلب النصر من أيدي من يقاتلهم، فلم يجيبوه، ما حد جاوب. فقال أفيكم ابن أبي قحافة، أي أبو بكر الصديق، فلم يجيبوه. فقال أفيكم عمر ابن الخطاب، فلم يجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم من الإجابة، ما يجيب أحد، وده بيعلمنا درس مهم، أشخاصنا لا نغضب من أجله، ولكن نغضب فقط لدين الله رب العالمين وللمنهج، وده لازم يوطن المسلم على نفسه. أنت تغضب لله، انتهاك الحرمات، مخالفة منهج الله، للبعد عن السنن، إنما شخصك أنت ما تهتم، ما جاوبهوش. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم القلة. لما أقول لك من كنت بدرس لك السيرة بداية، أقول لك إن الإسلام قام على السلة اللي تربت فين؟ في دار الأرقم، دار الأرقم في فترة الدعوة السرية، صح؟ منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، منهم بلال مؤذن النبي، منهم ابن مسعود ترجمان القرآن، منهم عمار وسمية وياسر، منهم مصعب بن عمير، السلة دي اللي قام عليها الإسلام. أبو سفيان عارف ده كويس، عارف أن ثلاثتهم يقوم عليهم الإسلام، النبي وصاحبه، عرفت ليه الروافض ديدنهم الداهم الدائم عمر والصديق، دول الإسلام يا إخوة من الآخر، دول الإسلام، فاللي يطعن في الصديق وعمر هذا من الإسلام، وهم هدفهم إيه؟ الإسلام، مش عمر ولا أبو بكر، هدفهم النبي، هدفهم الإسلام، لأن الإسلام أذهب ملك فارس، وهم يريدون استعادة الملك الممزق المزعوم، ولن يكون، لن يكون، لأن النبي دعا مزق الله ملكهم، معظم الملوك اللي النبي رسلهم احترموا رسالة النبي إلا كسرى الفرس، لما وصلت له رسالة من النبي يدعوه مزقها، فلما علم قال مزق الله ملكه، فلن يقوم لهم ملك. عليكم السلام. فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني خلاص الإسلام ضاع خلص، فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله. شوف غيرة عمر بقى هنا، منهج دين الآن. إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. الله أكبر. فقال قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. التمثيل بالجثث يعني، ما برضو العرب كان لهم عندهم عزة ونخوة رغم كفرهم. قال نعم البعض من المشركين قطعوا جثث القتل عندكم، أنا لم آمر بهذا. يا على الصدق حتى في المعركة. أيوة يا إخوة، أيوة دول رجال رغم كفرهم وعنادهم. لا أنا لا أكذب، أنا ما أمرت أحدا أن يمثل بالجثث، لأن دي صبة بالنسبة له كقائد تتنافى مع القيم، قيم المعارك. ودول كانوا شرفاء أشراف سادة. لم آمر بها ولم تسؤني، يعني برضو ما ضايقتنيش، لكن أنا ما أمرتش، أنا بقى أنا صادق مع النفس. ثم قال أعلي هبل. لا هنا بقى مشكلة كبيرة جدا بقى. هبل ده إله صنم معبود من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا. هنا بقى ينتقم المسلم، هنا يقوم المسلم، هنا يفزع المسلم حمية للدين وللمنهج وللسنة. ما ينفعش السكوت يا إخوة، لا يسكت على مخالفة المنهج أبدا، ده دين. فقالوا فما نقول. هذه أدب تاني، وممكن يجاوبوا صح؟ لا، ما تعلمنا من أحد أهو. إيه اللي ضيع النصر من إيدينا؟ المخالفة، إحنا نخالف تاني. طب ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. الله أكبر، الله أكبر. أبو سفيان يقول أعلي هبل، عمر ومن معه يقولون الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم. العزة برضو صنم آخر، فرأيتم اللات والعزة فكانوا يشتقون لآلهتهم من أسماء الله عز وجل، يعني العزة من العزيز إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا. قالوا ما نقول. طب إحنا خلاص نقول هنا إيه؟ أدب. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان أنعمت فعال يوم ببدر والحرب سجال. أنعمت فعال كناية عن الرفع، عن ارتفعنا عليكم هم. يوم بيوم بدر، انتوا هزمتونا في بدر وادينا جبنا لكم في يوم احد سلبنا النصر منكم. والحرب سجال، يعني مره ومره انتوا تنتصروا واحنا. فاجاب عمر وقال لا سواء. مش ممكن، وده اللي بنقوله دايما، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ لا يستوون ابدا. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ مش ممكن. فاوعوا تنخدعوا بدعاوى المساواة اللي بيرددها أعداء الإسلام في كل زمن ومكان. دعاوى براقة يفطن لها أصحاب المنهج. شوف عمره قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الله أكبر، الله أكبر. ثم قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائته فانظر ما شأنه، روح شوف عايز إيه. فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ هو لسه عنده آمل، ما سمعش صوت النبي بيحلفه بقى الآن، ما فيش كذب عندنا أصلا. قال عمر اللهم لا، وإنه لا يستمع كلامك الآن، يسمعك النبي الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، اللي هو أخبره من النبي اتقتل ومشرك أصلا. قال له أنت أصدق عندي عمر من ابن قمئة ده. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.